لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم سادتي، وأمن من التجأ إليكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ طبعا من الضروري لكل مصلي أن يعرف معنى الحمد، تفسير سورة الحمد، ولو بصورة مجملة لابد أن يعرف معاني الكلمات والآيات الشريفة. لماذا؟ لأن أساس الصلاة هي سورة الحمد، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا أولا. ثانيا أن الصلاة ما تكون صلاة إلا إذا كانت عن خشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثالثا الخشوع ما يحصل إلا من بعد العلم، الخشوع مرتبة من مراتب الخوف، بل هي أرقى من مرتبة الخوف. طيب فإذا ما يحصل علم لا يحصل الخوف، لماذا؟ لأنك ما دامك جاهل بالشيء ما تخاف من الشيء. الآن مثلا افرض أنت نايم في فراش وحية قتالة نايمة معك، فما عندك خبرة بها وما عندك علم بهذه الحية، طبعا ما يعترك الخوف. متى ما صار عندك علم بأن هذه الحية القتالة موجودة معك في الفراش يعتريك الخوف والهلع. فنلاحظ الخوف حصل من بعد العلم، قبل العلم لا يوجد خوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فحصرت الخشية في العلماء العارفين بالله. فالإنسان إذا ما يعرف الشيء ما يخاف، ولذا إذا ما تعرف معنى الحمد، ما تعرف معنى الله الصمد، ما تعرف إياك نعبد ما معناه، فما يعتري الإنسان الخشوع، وإذا ما اعتراه الخشوع تصبح صلاته من مصاديق، ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. ف فالإنسان يصبح ساهي لأن ما يعرف ماذا يقول. فمن هذا الباب لابد أن نعرف تفسير سورة الحمد، المرتبة الأولى القراءة الصحيحة، المرتبة الثانية تفسيرها، المرتبة الرابعة التعمق بأسرار السورة، ليس فقط مجرد التفسير السطحي. الحمد لله رب العالمين. الحمد ما معناه؟ الحمد في اللغة هو الثناء على الجميل الاختياري، سواء كان باللسان أو بالأركان. تارة الثناء يكون على الشيء على جميل غير اختياري، مثلا تقول مدحت اللؤلؤة، اللؤلؤة جميلة أو هذه الجوهرة جميلة، ولكن هذا جمالها ليس باختيارها، فهذا ما يسمونه مدح، هذا عفوا ما يسمونه حمد، يسمونه مدح. إذا كان الثناء أو الثناء على جميل غير اختياري فيسمى بمدح، وإذا كان على جميل اختياري يسمى بالحمد. مثلا شخص طويل وزاهد، فعلى الطول ما تقول حمدت طوله، تقول مدحت طوله، لأن طوله مو باختياره، الله تبارك وتعالى خلق كذلك، فما تقول حمدت طوله، تقول مدحت طوله. زهده ورفض لزخارف الحياة الدنيا باختياره، فما تقول مدحت زهده، تقول حمدت زهده، لأن الزهد أمر جميل، وهذا الجميل باختيار الإنسان، فيكون الحمد لا يكون المدح. هذا الفرق بين الحمد والمدح. الشكر ما هو؟ طبعا الشكر إرادة في الحمد والمدح. الشكر إذا كان على النعمة، يعني إذا واحد أعطاك نعمة فهنا تقابل بالثناء، هذا الثناء يسمى بالشكر. فحصل فرق بين الشكر وبين المدح وبين الحمد. الحمد على الجميل الاختياري، والشكر على النعمة إذا أعطاك نعمة باختياره، والمدح على الجميل الغير الاختياري. طيب، فالله نقول الحمد في حق الله تبارك وتعالى، نقول الحمد لله، يعني كل جميل في عالم الوجود هو لله وباختيار الله تبارك وتعالى ونعمة من الله. فما يوجد جميل في عالم الوجود إلا وهو من الله. ولذا الحمد، هذا الحمد لله يفيد الحصر، لأن كل الحمد تبارك وتعالى هو لله. نعم، فالحمد لله لأن كل جميل في عالم الوجود هو لله. كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول خالق كل شيء، كل شيء في عالم الوجود مخلوق لله. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، في سورة السجدة الآية تقول الذي أحسن كل شيء خلقه، كل شيء خلقه طبق النظام الأحسن، يعني ما يوجد في عالم الوجود شيء اسمه حسن، لا كل أحسن. لاحظ الآية، الذي أحسن، أحسن صيغة أفضل تفضيل، الذي أحسن كل شيء خلقه. طيب، إن قلت الله خلق الشيطان، الشيطان أحسن، الله خلق العقرب وسمة أيضا أحسن، الله خلق كثير من الأشياء اللي نتصورها الشر ومذمومة، كيف أن تكون هذه طبق النظام الأحسن؟ الآن يثبت لك أنها كل شيء مخلوق لله فهو أحسن. الآن مثال مجمع الشر هو الشيطان، لأنه كل شر مرجع إلى الشيطان، فالشيطان هو رأس الشرورية والفتنة، فالشيطان أيضا مخلوق طبق النظام الأحسن. كيف الشيطان طبق النظام الأحسن والشيطان ما فيه شرية أولا وبالذات، وإذا هناك شرية فهي نسبية ليس ذاتية ونفسية. أولا، الشيطان من أين هو؟ الشيطان من الجن، كما الآية تقول في سورة الكهف: فكان من الجن وكان من الجن ففسق عن أمر ربه. الشيطان من الجن. الجن لمن مخلوقين؟ مخلوقين للعبادة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيطان لمن مخلوق أولا وبالذات؟ للعبادة مخلوق، ولذا هو كان عابد وفي عصره سيد العابدين. حتى الأمير في نهج البلاغة صلوات الله عليه يقول: عبد الله 6000 سنة لا يدرى من سنين الدنيا أم من سنين الآخرة. وعندما كان مع الجن في الأرض، الجن فسق، هو ما فسق، هو ما تمرد على أمر الله، فالله عاقب الجن ورفع الشيطان. قبل لا يسمى بالشيطان، كان يسمى بعزازيل. رفعوا الملائكة للسماء الدنيا، وبقي يعبد في السماء الدنيا حتى صار مسؤول على السماء الدنيا، يلقب بطاووس الملائكة لكثرة عبادته. نعم، فمن بعد يا للأسف بسوء اختيار نفسه هو الشيطان، رفض أمر الله ورفض أن يسجد لخليفة الله المطلق، فطرد ولعن. فنلاحظ أولا الشيطان مو مخلوق للشرية، أولا مخلوق لمن؟ للعبادة، وصار خير محض، بل ما فوق الخيرية، وصار ملك من الملائكة مع أنه مو جنس الملائكة. هذا لأنه روحه أو عبادته شابهت وضاهت عبادة الملائكة، فالله جعل جزء الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هذا الاستثناء ليس استثناء منقطع، لأن الاستثناء بالعرب نوعين: استثناء متصل واستثناء منقطع. مثلا تقول: جاء القوم إلا الحمار. الحمار مو جزء القوم، لأن مو جزء بني آدم، فهذا يسمونه استثناء منقطع، المستثنى غير المستثنى منهم، مو من جنسه. جاء القوم إلا الحمار، إلا حمارهم مثلا. فإذا قلت: لا، جاء القوم إلا زيد، زيد أيضا من القوم، فهذا يسمونه استثناء متصل. فإذا كان المستثنى جزء المستثنى منه فيصير متصل، وإلا فمنفصل. فكثير من المفسرين يقولون استثناء الشيطان ليس استثناء منقطع، لا، استثناء متصل. صحيح حقيقته مو من جنس الملائكة، ولكن عاش في عالم الملائكة حتى جعل منهم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فهذا الاستثناء ليس استثناء منقطع مثل جاء القوم إلا حمارهم، لا، هذا استثناء متصل، جاء القوم إلا زيد. فهكذا رفع نفسه وأصبح من الملائكة. ولذا الإنسان كذلك يستطيع، مو فقط أجلكم الله يصير إنهم كالأنعام بل هم أضل السبيلا، يصير مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يكون من مصاديق اللي يحملون أسفارا مثل أجلكم الله الحمار، لا، يستطيع أن يرقى الملائكة والملائكة يكونون تحت رجليه. إن الملائكة لتضع أجنحتها تحت رجلي طالب العلم. هكذا الإنسان يستطيع أن يترقى، بل لا يستطيع أن يصل إلى مكان جبرائيل بعظمته ذي قوة عند ذي العرش مكين أن يسجد لهذا الإنسان الكامل. نعم، فالإنسان شيء عجيب وغريب. الإنسان إذا قضية أكل وشرب، القرآن ذكر مع الحيوانات، وإذا قضية علم ذكر مع الملائكة. لاحظ الآيات: متاع لكم ولأنعامكم. إذا قضية متاع إلكم وأنعامكم، أنت أكل شيء وأعطي بقرتك شيء. مثلا آية أخرى تقول: كلوا وارعوا أنعامكم. إذا قضية أكل، أنت أكل شيء وأعطي حيواناتك شيء ثاني، كلوا وارعوا أنعامكم. ولكن إذا مسألة علم، لا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. لاحظ، قرن مع الملائكة، لأن القضية مو أكل ورعي وشرب، لا، قضية علم. نعم، فالشيطان وصل، استطاع أن يضاهي الملائكة والملائكة خيرية محض طبق النظام الأحسن، فالشيطان مخلوق لهذا الشيء. طيب عندما تمرد وعصى الله أصبح طبق الشرية أو لا، ما خرج طبق عن النظام الأحسن؟ لا، حتى وقت تمرده يعيش الشيطان في النظام الأحسن. الشيطان لأن عالم الوجود كل نظام أحسن، ما يوجد شيء غير الأحسن في عالم الوجود. حتى الشيطان قلنا قبل تمرد هو في ذاته خير محض، هو أحسن. من بعد ما تمرد صحيح هو صار شر في حد ذاته باختياره، مو الله خلق له الشرية ولا جبر على الشرية، لا هو اختار الشرية. مع هذا ما خرج من النظام الأحسن. كيف ما خرج من النظام الأحسن؟ لأن لا تنظر إلى ذات الشيطان، انظر للدور الذي يلعبه الشيطان في عالم الوجود. فمن بعد ما عصى الله أصبح كتلة من الشر، ولكن ما الله فوض له الأمر بكيف يبعثر في عالم الوجود ويتمرد ويعصي، لا، الشيطان عنده رسالة يؤديها لا غير. بتعبير أوضح هو كلب معلم في عالم الوجود. لاحظ الآية الشريفة في سورة مريم: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. يعني تلاحظ الشيطان عنده رسالة الله أرسله. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين، مثل آية الحديد، إنا أرسلنا رسلنا بالبينات. الأنبياء عندهم رسالة هداية ودعوة إلى الخير، الشيطان عنده رسالة إضلال. طيب إذا عنده رسالة إضلال، الله لماذا يرسل رسول للإضلال كما أرسل للهداية؟ الله ما يرسل رسول للإضلال في المرحلة الأولى. الله أولا وبالذات أعطى الإنسان العقل وأعطى النفس المستوية، هاي النفس العظيمة، بحيث ذكرها من بعد 11 قسم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، إلى أن يقول ونفس وما سواها. هاي الأقسام الكثيرة بكل عالم الوجود لأجل النفس المستوية، النفس اللي كاملة من جميع الجهات. فأعطى هذه النفس، أعطى الفطرة السالمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أعطى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لقوم عابدين. فأعطى كل هاي الأشياء، وأول قبل لا يرسل الشيطان أرسل الأنبياء. الشيطان متى تبتدي رسالته ودوره؟ أولا يبتدي بحد الوسوسة، بحد الامتحان. الشيطان ما عنده قدرة على الإنسان في المراحل الأولى، مجرد وسوسة. من بعد ما الإنسان طم النفس المستوية، صنع من النفس المستوية النفس المسولة، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أخذ هاي النفس المطمئنة صنع منها النفس الأمارة بالسوء، يعني غير خلقة الله، غير الفطرة، لا تبديل لخلق الله، ولكن هذه الفطرة غيرها، الفطرة اللي فطر الناس عليها. من بعد ما غيرها، هذا بالنسبة للنفس المستوية. العقل ماذا صنع به؟ أسر العقل. الأمير يقول صلوات الله عليه: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. الهوى هو الأمير والعقل يصبح أسير. النفس مدفونة بالتراب، وقد خاب من دساها. الدس يعني إخفاء الشيء بالتراب وضمه. العقل أسره، الأنبياء قتلهم يقتلون الأنبياء. طيب إذا كل طرق الخير سددها أمامه، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. القلب طموه، الآذان صموها، وضعوا على أبصارهم أغشية، وقالوا للأنبياء اعملوا إننا عاملون. من بعد ما ختم الله على قلوبهم، يسلم هذا الإنسان المختوم على قلبه إلى الشيطان. الختم متى يختمون؟ تكتب لك رسالة لشخص، الختم وين يقع؟ أول الرسالة لو آخر الرسالة؟ إذا كل مواضيعك انتهت بعد ما عندك موضوع تكتبه تضرب الختم. ولذا إذا كانت كتابة من بعد الختم غير معتبرة مو مقبولة، فهذا معنى الختم. فالله أمهل الإنسان فترة طويلة وفتح له كل الطرق من بعد ما يأيس الله. طبعا الله مو بمعنى يأيس مثل الإنسان، يعني يعرف أن هذا الإنسان انتهى، هذا ما وراء خير على الإطلاق، يختم الله على قلبه. إذا ختم على قلبه يعني انتهى، هذا غير قابل للهداية على الإطلاق، يسلم للشيطان، يقول له يا شيطان هذا حظك، تولاه. ولذا الشيطان هذا معنى رسالته، رسالة الشيطان كلب معلم في عالم الوجود الذي يتمرد على أوامر السماء، فالله يفتح الشيطان من السجن ومن الحبل ويهد على ذلك الإنسان، أجلكم الله العاص والمتمرد. هذا معنى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين مو على الناس، يعني الله ما يرسل الشياطين أول مرة يلا أنت أغوى الناس، لا، من بعد ما يختار الإنسان الكفر، الكفر تصبح صفة من صفاته. ولذا ألم ترى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، على الكافرين. فالشيطان أصبح وجود خير لأن عنده رسالة يؤديها ويمتثل أوامر الله تبارك وتعالى، فهذه رسالة الشيطان. الآن نضرب لك مثال وجود الشيطان في عالم الوجود. طيب لولا الشيطان تمنين تعرف يزيد من الحسين؟ مو هذا وجود الشيطان اللي خلى هذا يزيد وهذا الحسين يعني. فدار الدنيا دار ابتلاء، والابتلاء ما يكون إلا مع الوسواس، إلا مع التزيين، لأزينن لهم في الأرض، إلا مع الإغواء. فما يحصل الحسين مع يزيد إلا بلعب دور الشيطان، كون يلعب دور حتى ليميز الخبيث من الطيب، هذا رسالة الشيطان. فإذا نظرنا إلى ذات الشيطان نصور أن وجود الشر، لا، أن تنظر لطبق عالم الوجود كله في ضمن عالم الوجود. الآن مثال بسيط، إذا تنظر أجلكم الله للبيت الخلاء تتصور هذا فرد نوع موضع شر ومظهر النجاسة، ولكن لا تنظر البيت الخلاء وحده، انظر له في ضمن البيت كله. هذا بيت الخلاء شنو يصبح؟ يصبح مكمل للبيت. لو بيت مبني من ذهب إذا ما بي بيت خلاء ما ينفع هذا البيت. فنلاحظ هذا البيت الذي هو مظهر النجاسة أصبح مكمل للبيت، ولولا هو البيت يصبح ناقص وما حد حاضر يشتري هذا البيت. فوجود الشيطان في عالم الوجود هكذا، فإذا أريد ننظر للشيطان لا ننظر له بما هو، لا، ننظر لطبق النظام الأحسن كله. مثلا العقرب، تقول الله لمن خالق هذا السم هذا العقرب، فلا تنظر لسم العقرب بالنسبة لدمك. طبعا إذا قست السم بالنسبة للدم يكون شر، ولكن انظر للعقرب بحياته، هو مستلذ بهذا السم، حياته بهذا السم، مثل ما انت عايش بدمك هو عايش بسمه ومستأنس وعنده تناسل، ولاحظين العقارب كيف يضع أفراخه على ظهره ويمشي بيهم ومستأنس بيهم، وعنده عالم إله ويعبد الله ويسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبعض العقارب عندها رسالة الله يعطي يلدق الكافر ويقتله وهكذا. فلا ننظر لسم العقرب الدمنة، نعم إذا نظرنا سم العقرب بالنسبة لدمنة يكون شر، فالنظرة لا تكون جزئية، خلي نظرتك لكل الكائنات بصورة عامة، فتعرف معنى قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. جهنم، قلت لماذا مثلا هذه جهنم الجبارة مظهر العذاب؟ أيضا من أعظم نعم الله جهنم، قارئ سورة الرحمن، عروس الرحمن، عروس القرآن، اللي الآية تقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، هاي مكررة فيها أكثر من 30 مرة. الآلاء بمعنى النعم الجسيمة، الفرق بين الآلاء والنعم، إذا كانت النعمة معنوية مثل العلم والولاية وغير ذلك تسمى بآلاء. فالله مثل ما يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كذلك يقول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني هذه جهنم جزء الآلاء، نعم الجسيمة والعظيمة، لماذا تكذبون بهذه النعمة العظيمة؟ نعم، فنرجع لقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. كل جمال متصور في عالم الوجود هو لله. إذا الجمال لله، الثناء على الجمال يكون لمن؟ يكون لله. فالنتيجة الحمد لله، فما يوجد حمد في عالم الوجود لغير الله. حتى الرسول الذي هو مظهر الحمد والمحمود كل ما عند من الله تبارك وتعالى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ربك اللي بعثك المقام المحمود، اللي كل الكائنات تحمدك يا رسول الله لأجل مقامك وصفاتك ومنزلتك عند الله. هذا من أين؟ هذا الله بعث لهذا المقام. نعم، فالنتيجة يكون الحمد لله رب العالمين. رب العالمين ما معنى؟ قيل أنه عالم الجن والإنس، قيل السماوات والأرض. طبعا واضح العالمين يعني كل عوالم عالم الوجود المتصورة. الحمد لله رب العالمين، وهذه الكلمة الحمد لله رب العالمين كلمة مقدسة. أول كلمة تكلم بها آدم هي الحمد لله رب العالمين. الرواية تقول عندما خلق الله آدم وصلت الروح إلى قلبه وإلى دماغه، عطس وقام، قام وقال الحمد لله رب العالمين. فقال له جبرائيل رحمك الله يا آدم. فصارت هذه السنة في ذريته استحباب التسميت، يعني إذا شخص عطس وقال الحمد لله رب العالمين الآخرين، هذا حق من حقوقه، لا بد أن تؤدي إلى تقول له رحمك الله. نعم، فهذه من حقوق المؤمنين وهو التسميت. وآخر كلمة أيضا لأهل الجنة هي وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فنلاحظ أول كلمة قالها آدم هي الحمد لله رب العالمين، وآخر كلمة أيضا يقولها بني آدم هي وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ما هو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن صيغة مبالغة، يعني رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الكافر والمؤمن، رحمن الحشر والوحش والبشر، كل شيء في عالم الوجود مخلوق برحمانيته العامة. فالرحمن يعني العموم للكل، الرحيم لا، خاصة بالمؤمنين. فالله رحمن الدنيا رحيم الآخرة، لأن هناك دار ليس فيها رحمة، جهنم ما فيها رحمة على الإطلاق. فالله رحمن بالنسبة للمؤمنين والكفار، رحيم بالنسبة لمن؟ للمؤمنين فقط. هذا الفرق بين الرحمن وبين الرحيم. مالك يوم الدين، طيب يوم الدين يعني يوم القيامة، الدين بمعنى الجزاء، يعني يوم اللي الله يجازي الأعمال سواء كانت سيئة أو طيبة. لماذا الله خصص المالكية بيوم الدين؟ أليس هو مالك الدنيا؟ فلماذا الآية تقول مالك يوم الدين، ما قال مالك عالم الوجود كله؟ وجه التخصيص، تخصيص المالكية بيوم الدين بيوم القيامة، لأن مالكية الله طبعا مطلقة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. ولكن هذا الإنسان يا للأسف عندما جاء للدنيا وعرف نفسه وشاهد نفسه قال أنا ربكم الأعلى، أنا المالك، ينكر مالكية الله لعالم الدنيا. ولذا تلاحظ أموالي، بيتي كله نسبة إلى، سيارتي، دولتي، كرسيي، هذا بالنسبة للدنيا. حتى بالنسبة لمسائل الدين، الدين نسبة إلى، حسينيتي، مسجدي، رسالتي، منبري، ما يقول منبر الحسين لو حسينية الحسين، كل إله نسبة إله، يعتبر هو نفس المالك. الله ما عنده والعياذ بالله مالكية. نعم، فهذا الإنسان في الدنيا سواء كان مؤمن أو أجلكم الله كافر يشاهد نفسه أنه هو المالك. ولكن إذا نظر بنظرة توحيدية حتى طرفة عين ما يملكها أمن يملك الأبصار. ولذا تجد كثير من الناس يموتون وعيونه فاتحة لأن الله ما أعطى إذن أن يغمض عينه ويموت. ولذا يستحب المحتضر أن تغمض عينيه حتى لا يقبض روحه ويصير بصورة مشوهة عيونه مفتوحة. نعم، أمن يملك الأبصار؟ هذه اللي عيونه طامحة من البيت الأبيض للشرق الأوسط ويبي ويصنع بحار من الدماء لأجل هاي النفطات السود، هاي عين ما يستطيع أن يغمضها، هاي العين اللي سارحة بعالم الدنيا. ومو مشكلة خلي البشرية كلها تمحى، فقط يكون هذا لي وهذا ملكي، وهاي الأرض كلها ما يقنع بيها. طمع الإنسان شيء عجيب. ملاحظين كلنا نحن بني آدم يقول دائما بداية حياته لو الله يعطيني بيت كل شيء ما أريد من الله، الله أعطاه بيت، يقول هذا البيت منطقة بعيدة، لو يعطيني بمنطقة بمركز السوق هناك بالمنطقة الفلانية ما أريد شيء، أعطاه بيت. يقول له الله يعطيني عمارة وأستفيد من ريحة وإيجارها ما أريد شيء، أعطاه عمارة. قال له لو عمارة ثانية واحدة أصرفها بكذا واحدة كذا، أعطاه عمارة ثانية. قال هاي منطقتنا إيجارها مو قالي، لو عندي عمارات بالشارع الفلاني بالمنطقة الفلانية أعطى عمارات. أيضا لو يقول أصير رئيس مثلا بلدية يعطي، لو عضو بالمجلس صار، لو أصير مثلا وزير صار، لو أصير رئيس وزراء صار، لو أصير سلطان صار. هاي الدولة الثانية خش فيها نفط مجاورتني، لو تصير إلي يهجم عليها. طيب أخذ الدولة الثانية، لا القارة الثانية، وهكذا أخذ الكرة الأرضية كلها، يقتنع لا تعال نبتدي حرب النجوم نصعد ماذا نلاحظ فوق. فهكذا الطمع، لماذا هذا الطمع عند الإنسان؟ الطمع أمر مقدس، ولكن الإنسان ما يعرف هذا الطمع ما هو حقيقته. الطمع ما معناه؟ الطمع معناه إرادة الكمال المطلق، لأن الإنسان يصور إذا حصل لبيت حصل الكمال، حصل البيت شاف ما بي كمال، صور بالعمارة أخذ العمارة ماكو كمال، الصور إذا الدولة كلها أخذها أيضا يشوف نفسه مو الكمال اللي هو يريده. الإنسان شو يريد؟ شنو يريد؟ يريد الله تبارك وتعالى، هذا معنى الطمع. الإنسان يريد الكمال المطلق، والكمال المطلق أين هو؟ هو الله تبارك وتعالى. ولذا نفسه لو تعطي الدنيا ما تطمئن، دائما تعيش فيها لع، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. إذا قاعد لبكوخ وعند الله مطمئن. ولذا لاحظ هارون الرشيد خاطب الغمام أين ما تمطرين كل يرجع بخزانتي وعنده فتوحات ومو مقتنع. والإمام موسى الكاظم وين تحت الأرض 14 سنة قيلة وثمان سنوات اختلاف الروايات ما شاهد الشمس عندما دخلوه تحت الأرض بتلك الغرفة السجن المظلم. سجد الله شكرا لله، قال إلهي طالما سألتك أن تفرغ لي محلا للعبادة وقد فعلت فلك الحمد والشكر. مقتنع بهذا السجن ومستأنس، وهارون الرشيد 4000 راقصة ومغنية في قصرة. طيب فلاحظ هنا الإنسان يريد الكمال المطلق، إذا حاز على الكمال المطلق لو تعطي الدنيا وما فيها ما يبيها ما يريدها، فار منها. الأمير عندما كان الشرق الأوسط كله تحت سيطرته باستثناء الشام وعلى الكرسي يقول طلقتك ثلاثة. الأمير مو قال بالمدينة عندما أنه الغصب ومن عند الخلافة قال للدنيا طلقتك ثلاثة، لا على منبر الكوفة وشرق الأوسط تحت سيطرته يقول طلقتك ثلاثة. نعم بشرق الأوسط هو سلطان الكل. أحد الرواة يقول كن الطفل صغير وذهبنا للمسجد وشاهدت أمير المؤمنين يحرك رداء عنده برداء يحرك ردانه، فسألت أبوي لماذا أمير المؤمنين يخطب على المنبر ويحرك رداءه؟ قال بني أمير المؤمنين فقط هذا اللباس اللابس عنده، ويوم جمعة اغتسل غسل الجمعة وغسلوا له هذا الثوبة ولبسه مبلل الآن ما تشوفه مبلل يريد يخفف عليه يجففه. لاحظ هذا اللي على المنبر الشرق الأوسط كله تحت سيطرته. هذا اللي يقول طلقتك ثلاثة. مو بعض ناس يقول أنا زاهد، هي الدنيا مطلقتك وانت مطلق الدنيا، قاعد ببيت رافضت الدنيا فيقول أنا زاهد ورافض. لا، إذا الدنيا كلها أقبلت عليك ورفضتها فتصبح من مطلقي الحياة الدنيا. أمير المؤمنين يقول كنت أعمل في بستاني وقد دخلت علي امرأة قد طار عقلي من جمالها، فتصورتها بثينة العامرية، كان يضرب بها المثل بجمالها في الجزيرة العربية. فقالت لي يا أمير المؤمنين أما تتزوجها وتغنيك عن هذه المسحات أنت وذريتك؟ قلت لها من أنت حتى أخطبك من أهلك؟ قالت أنا الدنيا. فيقول تركتها ورجعت على مسحاتي. إليك عني يا دنيا، فقد طلقتك ثلاثة لا رجعت لك في أبدا. الدنيا تمثلت لها بكل زخارفها وزينتها ورفضها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، فالإنسان إذا حصل الله ما يريد شيء. ولذا سيد الشهداء ماذا يقول في دعائه، دعاء عرفة، هذا رسالة المعراجية، ماذا وجد من فقدك؟ الذي يفقد الله شنو محصل؟ لو تعطي السماوات والأرض هو عنده لا شيء لأن كل سراب. ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك؟ نعم، فصلوات الله عليهم يعلموننا هذه المعارف والدروس. نرجع للآية مالك يوم الدين. فلماذا الله خصص المالكية بيوم الدين؟ لأن كثير من الناس ما يعتقد بمالكية الله المطلقة في عالم الدنيا. لو يعتقد الله المالك المطلق بسرعة أعطى خمسة، انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت أيها الإنسان خليفة على هاي الأموال مو مالك، انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنتم خليفة على الدنيا. خليفة ما معنى؟ يعني قبلك ملكوها أنت خلفتهم، راح أيضا يومين ثلاث يرمونك بالمقبرة يجي واحد ثاني يخلفك بمكانك. فأنت خليفة على هذه الدنيا وعلى هذه الأموال، جعلكم خلائف أو خلفاء. نعم، فالإنسان يعتبر نفسه مالك، ولذا مو حاضر يعطي الحقوق الشرعية وغير الحقوق الشرعية، لا حاضر يعطي من نفسه. إذا دعوا للجهاد يهرب، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ما يبيع نفسه مع الله، يعتبر نفسه إله، هو مالك نفسه. ما يبيع أمواله ويتاجرها مع الله، يعتبر أمواله إله. ولذا يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، يوم تقطع الأسباب، يوم الإنسان، فإذا هم بالساهرة كل شماك. الساهرة يعني الأرض المسطحة، العرب يسمون الأرض المسطحة اللي كل شما فيها يسمونها ساهرة، لا فيها جبل ولا شجر ولا ملاذ ولا حفرة ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن إذا أنت مشيت بهذه الصحراء وتخاف من وحوش الأرض، تخاف من الحياة، تخاف من كل شيء، ما تنام لأن لا عندك جبل تصعد له ولا شجرة تنام فوقها، فتبقى سهران إلى الصبح بهذه الأرض، فيسمونها الساهرة لأن يسهر فيها الإنسان خوفا على نفسه. أرض القيامة أرض ساهرة، لأن من شدة الخوف، من شدة أنه ماكو، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. نعم، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فكلها ينتهي تبقى أرض ساهرة. فإذا هم بالساهرة لا يملك الكلام حتى هذا الكلام. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرن، فكل شيء هناك ما يملك الإنسان، لا لسانه لا بصره لا فكرة لا كل شيء ما يملك. يعرف أن الله هو مالك يوم الدين، ولذا الله يسأل لمن الملك اليوم، هو يجيب أو الخلائق تجيب لله الواحد القهار. نعم، فهناك تظهر مالكية الله المطلقة مالك يوم الدين. نعم، فيا للأسف هذه الغلطة من البشر يعتبر أن ملك الدنيا هو إله، وحتى بعضهم يعتبر يعترف بالله، ولكن يقول أنا أستحق الله أعطاني هذا الملك. لأن الملك ما معنى؟ الملك ابتلاء. الله مثل ما واحد يبتلي بفقر، واحد يبتلي بغنى، واحد بجمال، واحد بقبوح، واحد بكل الدنيا كلها ابتلاء، واحد يبتلي بمملكة يعطي مملكة حتى يشاهد ماذا يصنع. ولكن غير الموحد يتصور لا، أنه محبوب عند الله والله أعطاه. ولذا يزيد عندما الإمام السجاد تكلم بذلك الكلام أنه أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، وأخذ يذكر فضائله، يزيد قال طبعا جدك خير من جدي، أمك أيضا فاطمة خير من هند، ولكن قولك إن أبي أمير المؤمنين خير من معاوية ما أقبلها منك. لماذا؟ لأن جدك أمير المؤمنين وأبوي معاوية تحاججوا على الملك، والله قضى بحق أبي إعطاء الملك وما أعطى جدك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فهذه غلطة يزيد، يتصور أن المملكة أنه الشيء كونا الله يحب معاوية وإعطاه الملك. نعم، فهذا كل لأجل الامتحان. ولذا هذا الملك يصبح وبال على الإنسان. ولذا العقيلة صلوات الله عليها قالت ليزيد أنك ملك جبار تبطش بجبروتك، ولكن يأتي يوم تعض على اليدين حسرة مما فعلت. ولذا كان يفتخر بملوكيته وبقهاريته بأن أسر النساء وبأن ذبح الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وصنع ما صنع بأهل بيت النبوة، ولم يرق لهم طرفة عين أبدا، وضحهم في خربة الشام، كان ليل مع نهار البرد والشمس حتى تقشرت وجوههم من الشمس ومن البرد. هذه الخربة ما كان عليها سقف، إلى أن أخذت بت من بنات الحسين رقية ليلة من الليالي شاهدت أباها الحسين. فهذه عزيزة الحسين رقية كان يحبها كثير، وحتى وصى زينب برقية، قال لها بنية هذه ابنة راعيها، آخر من ودعها هو الإمام الحسين عندما جاء يودع العائلة، فتوجه إلى الميدان وإذا يسمع بصوت ضعيف من خلفه أبي حسين قف للحظة. وقف الحسين وإذا هي رقية ثلاث سنوات تركض وراه، أخذت بعنان فرسه، أبتا انزل من جوادك، نزل. قالت أبتا وصيت العائلة وما وصيتني بشيء. قال بني خذي سجادتي واحتفظي بها. ثم قالت أبتا أنك ودعت كل العائلة وقبلتهم، أخوي عبد الله الرضيع نائم بمهد ما قبلته. فرجع الحسين وقبل وأخذه وصارت واقعة ذبح الطفل. فهذه رقية أخذت سجادة الحسين محتضنتها مستأنسة بها، هجمت الخيل على المخيم، أحد الأعداء شاهد تلك السجادة في يد الطفلة جرها من يدها فانكبت عليها، قالت والله ما أعطيك إياها، هذه وصية أبي الحسين عندي. فرفسها اللعين وجر السجادة منها فانكبت باكية على أبيها. نعم، فالحسين وصى زينب بهذه الطفلة، فقالوا بكت، أخذت تصرخ في خربة الشام عندما رأت الحسين، أبتا أين ذهب؟ تعذبون، ظلمونا، شتمونا. لحظة واحدة انتبهت من نومتها ما شاهدت الحسين، فأخذت تبكي وصرت على عمتها زينب تريد الحسين، فجاءوا بالرأس لها مغطى بمنديل، ظنت أنه طعام، قالت عم أنا لا أريد الطعام، أريد أبي الحسين. لاحظ صورة جدا مرعبة، طفلة منتبهة من النوم وهذا العذاب كله، وتشاهد رأس أبيها مقطوع بطشت، ماذا يكون بحالها؟ هذا اللي سبب موت هذا المنظر عندما شاهدت رأس أبيها الحسين بطشت أمامها. ولذا ما طاقت هذه المصيبة احتضنت الرأس وماتت على رأس أبيها. قال زين العابدين: عم نح الطفل عن رأس أبي فإنها ماتت على رأس أبي. نحوها، أخذت العقيلة تبكي عليها، جابوا لها مغسلة تغسلها لأن زينب ما تطيق أن تغسلها. خرجت المغسلة من المغتسل، قالت: سيدتي زينب عذريني، هذه الطفلة فيها مرض معدي وأنا أخاف أغسلها. كيف فيها مرض معدي؟ قالت: جلدها أزرق فيه زراق. قالت: هذا ليس مرض، هذا أثر ضرب السياط على ظهرها. نعم، فأخذوها دفنوها ليل مع نهار، العقيلة هي وأخواتها على قبرها الصغير تبكي تسكب دمعتها. أخويا أنا بدموع العين باري لك أطفالك، خويا وانا بروحي لسجت لك عيالك، لعبي زماني وهان مهان، كل يوم مصيبة السيدة زينب، لعبي زماني وهان مهان، يا ابن امي علي فرقاك مهان، وليالينا المضت يا حسين مهان، وليالي الحزين هردت علي اخويا، طحت يا حسين بالحماء وخيمتنا عمدها طاح، وعقبك ما نشف دمعي ولا يرضى القلب يرتاح، ما يرضى القلب يهدى ولا ترضى العيون تنام، خويا طيفك ما يفارجني ولا تنسيني الأيام، وحشتك بروحي ودمع ما ينقطع سجاب، خويا ونين اهلك يعذبني، 80 طفلة وطفل يبكون حول العقيلة زينب، خويا ونين اهلك يعذبني ويهدني من الأيتام الصياح، عمر ما فارقيتك فيه واذكر يوم وحنا صغار، خويا تتذكر أيامها طفوليتها مع أخيها الحسين كيف كان، ربت بعز وبخدر والآن ورثت مصائب أهلها. خويا عمر ما فارقيتك فيه واذكر يوم وحنا صغار، من حضن امي الزهراء الجوان حيدر الكرار، بسماتك بعيني نور وصوتك للسمع صداح، خويا تشل تريدني انسى وبطل النوح وونيني، اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني، ايام العشت وياك انا غيك وتناغيني، اخويا اعيش وياك حلم بنوم وصورة من اقعد من النوم، ما بي انفصل عنك اريد وياك اعيش ندوم، قلبي
بكرب العفتة يرفع القبر رف الحام وانا هنا بقايا روح تعيش احزانها وتنعاك اخويا الزمان هم بيكم يعود وترد ايامنا الحلوة هردود فرج عنا يا الله اغفر ذنوبنا يا الله بحق دموع زينب على الحسين يا الله شافي مرضانا من أوصانا بالدعاء شفاء عاجلا يا الله اللهم اقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة يا الله اللهم ارزقنا زيارة أهل بيت النبوة وشفاعتهم في الآخرة ارزقنا خير الدنيا والآخرة لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا تقبل أعمالنا عمل المؤسسين لموت المؤسسين والسامعين والحاضرين الفاتحة مع الصلوات